بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في الآية 17: في الآية 17 بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن من أتى الفاحشة من النساء تحبس حتى الموت أو يجعل الله لها سبيلا، ومن أتى الفاحشة من الذكور يؤذون، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. وبينا أن هذا منسوخ بآية الحد، حد الزنا. ثم قال سبحانه وتعالى في بيان التوبة، وهذه التوبة عامة في هذا الشأن وفي غيره، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكانت فاحشة الزنا سببا في ذكر تفاصيل التوبة التي هي توبة من الذنوب كلها. قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فقوله سبحانه وتعالى إنما، هذا عند أهل البلاغة أسلوب حصر، إنما أداة حصر. إنما التوبة على الله، أي التي يقبلها الله عز وجل، وتكون قد توفرت فيها الشروط ممن ندم وأقلع وعزم على ألا يعود. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعملون السوء أي الذنب بجهالة. وليس المقصود أنه يعمل السوء والذنب وهو لا يعرف أنه ذنب، فإن هذا مما قد رفع الله عنه أو عن صاحبه الإثم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. وإنما المقصود بالجهالة أي حين يفعل ذلك الذنب يجهل في ذلك الحال عظم من عصاه، لأنه عبد لله والواجب عليه أن يكون مطيعا منقادا قانتا عاملا بما أمر الله مجتنبا عما نهى الله عنه. فكونه يعمل الذنب بجهالة، قوله بجهالة، هذا الظرف الذي هو الجار المجرور لازم، فكل من عمل الذنب فإنه على هذا الوصف. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله، قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. قال ابن كثير: قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. وهكذا أيضا ذكر نحوا من هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المرسلة والتي فيها مقال، ولكن مجموعها يؤدي هذا المعنى، أن كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة. فقوله بجهالة وصف لازم لمن عمل السوء. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أي حال كونهم جاهلين، فهي حال لازمة لمن عمل السوء. ثم يتوبون من قريب، يتوبون أي يقلعون عن الذنب ويندمون عليه ويعزمون على أن لا يفعلوه. هذه شروط التوبة المشهورة. قال الله عز وجل: من قريب. من قريب فسرت بأن ذلك قبل الغرغرة، قبل الغرغرة أي قبل الاحتضار الذي تصل فيه الروح إلى الحلقوم، يغرغر ما لم يغرغر. يتوبون من قريب وهو في زمن السعة، في زمن الفسحة. فأما عند الغرغرة فلا تنفع التوبة. قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، فتقبل توبة العبد ما لم يغرغر كما سيأتي الحديث. فأولئك يتوب الله عليهم، يتوب أي يقبل التوبة، فالله تواب كثير التوبة، كثير قبول التوبة من عباده، يتوب على عباده. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، لأن رحمته سبقت غضبه. وكان الله عليما حكيما، عليما بمن توفرت فيه هذه الشروط، حكيما في شرعه وقدره، في خلقه وأمره. بين ذلك: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، أي هؤلاء لا تصلح لهم توبة ولا تنفعهم توبة. للذين يعملون السيئات أي الذنوب والمعاصي السيئة، حتى أن يستمر ذلك بهم ومعهم حتى إذا حضر أحدهم الموت، أي عاين ملك الموت وأوشكت روحه على الخروج من جسده، قال: إني تبت الآن. لا تنفع توبة، لا تنفع صاحبها. هذا القسم الأول ممن لا تنفعهم التوبة، ولا الذين يموتون وهم كفار. هذا القسم الثاني، من مات وهو كافر من دون توبة أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فهؤلاء لا توبة لهم. الذي يتوب بعد الموت وقد خرجت روحه لا تنفعه توبة ولا ندم، لا في برزخ ولا في حشر ولا في موقف ولا في نار، ما تنفعه التوبة. قال آزر والد إبراهيم لولده إبراهيم: فاليوم لا أعصيك، أي يوم القيامة حين يفوت الأوان، حين يفوت الأوان. فهي آيات عظيمة في مضمونها الحث على المسارعة إلى التوبة إلى الله سبحانه. ومن الذي يعمل السوء؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالعبد يقع في الخطيئة ويقع في الخطأ، يحتاج إلى أن يتوب من ذلك كله، مما عمله من خطأ أو خطيئة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كفارة قتل الخطأ: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فجعل الصيام لمن قتل خطأ، جعله توبة يتوب الله عليه بسبب ذلك العمل الذي هو كفارة قتل الخطأ، مع أنه قتل خطأ. فالعبد يحتاج إلى أن يرجع إلى الله عز وجل وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ما اقترفه مما تعمده أو مما أخطأ فيه. لهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. فيطلب من ربه أن يغفر له خطأه وأن يغفر له عمده وأن يغفر له ما كان على سبيل الجد وما كان على سبيل الهزل والمزاح. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال الحسن: السوء المعاصي، وسميت سوءا لسوء عاقبتها. لماذا تسمى المعاصي سوءا؟ لسوء العاقبة، أثرها سيء على العبد في الدنيا قبل الآخرة. وذكر قول المفسرين بجهالة، قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته. وذكر عن جمع من المفسرين أنهم قالوا: سموا جهالا لمعاصيهم، لا أنهم غير مميزين، ليس معناه أنهم صغار. قال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء، لأن المسلم لو أتى ما يجهله، أي فعل الشيء خطأ وهو يجهل أنه ذنب، كان كمن لم يوقع سوءا، كان كمن لم يوقع سوءا. وإنما يحتمل أمرين: أحدهما أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه، والثاني أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة. وآثر العاجل على الآجل فسموا جهالا. لماذا سمي العصاة جهالا؟ لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعاقبة الدائمة. هذا معنى جميل، أنهم سموا جهالا العصاة الذين يقترفون الذنوب، لأنهم مع أنهم اقترفوا الذنب وهم يعلمون أنه منهي عنه، اقترفوه وأقدموا عليه على علم وبصيرة بأنه ذنب وإثم، لكنهم لما آثروا العاجل على الآجل سموا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعاقبة الدائمة. قال: وفي القريب، في قوله من قريب، ثلاثة أقوال. قال ابن الجوزي: أحدها أنه التوبة في الصحة، يتوب في صحته، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني أنه التوبة قبل معاينة ملك الموت، أنه التوبة قبل معاينة ملك الموت، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. الثالث أنه التوبة قبل الموت، وهذه الثلاثة متقاربة. وحديث ابن عمر: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رجاه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وسنده رجاله ثقات كما قال الهيثمي في المجمع: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال ابن الجوزي: وليست التوبة للذين يعملون السيئات. في السيئات ثلاثة أقوال: أحدها الشرك، والثاني النفاق، والثالث سيئات المسلمين. ثالث أعم أن السيئات تشمل هذا كله، تشمل هذا كله، تشمل الشرك، تشمل النفاق، وتشمل المعاصي التي تقع من أهل الإسلام. والذي قال بأنها سيئات أهل الإسلام قال: لأن الله قال بعدها: ولا الذين يموتون وهم كفار، فغاير بين ما قبل هذا وبين هذا، فدل على أن الأول في ماذا؟ في سيئات المسلمين، لكن العبرة بالعموم. وقوله: حتى إذا حضر أحدهم الموت، ما معنى حضور الموت؟ قال: فيه قولان، في الحضور قولان، أحدهما أنه السوق، أي سياق الموت، النزع عند إقبال الموت ينازع، أنه السوق، قاله ابن عمر. والثاني أنه معاينة الملائكة لقبض الروح، والقولان أيضا غير متنافيين، لأنه إذا عاين الملائكة كان في النزع. قال ابن الجوزي رحمه الله: وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: أنزل الله تعالى بعد هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فحرم المغفرة على من مات مشركا، وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته، فلم يؤيسهم من المغفرة، فعلى هذا تكون منسوخة في حق المؤمنين. أي ما هو الإشكال الآن؟ الإشكال أن ظاهر هذه الآية يدل على أن من مات من سيئة لم يتب منها قبل موته أنه يؤاخذ بتلك السيئة، أنه يؤاخذ بتلك السيئة، والله قد قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقول ابن كثير في هذا المروي عنه: حديث ابن عباس أو من قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة يقول نزلت بعد ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهي منسوخة. ولا حاجة إلى القول بالنسخ، دعوى النسخ ليست بمنسوخة، لأنه لا تعارض بين الآيتين. الآية الأولى معناها التي في النساء هذه معناها أن من لم يتب من ذنبه قبل موته، قبل الغرغرة لم يتب من قريب، فإن ذنبه مكتوب عليه، مسجل عليه، يوافي به يوم القيامة. طيب، وليس في الآية أنه لا بد أن يعذب به إلا إذا كان يقصد أن ذلك من قوله أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هذه آية وعيد خصصتها آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيكون هذا من باب التخصيص لا من باب النسخ. والسلف قد يطلقون النسخ ويريدون التخصيص. إذن ليس المراد بالنسخ هنا النسخ المعروف في الأصول عند المتأخرين، وإنما المراد بالنسخ هنا التخصيص.
ما معنى هذا؟ معناه أن الذي لا يتوب في قوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. معنى الآية أن من تاب عند الغرغرة لا تقبل توبته، فضلا عمن مات ولم يتب من أهل الإسلام، فضلا عمن مات وهو كافر. توعدهم الله عز وجل فقال أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا العموم مخصص بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيكون المعنى أولئك إن كان في حق أهل الإسلام فهم تحت المشيئة، خصصوا بآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن كان في حق من مات وهو كافر أو في حق من لم يشأ الله أن يغفر له ومحصه بذنبه فإنه يناله العذاب الأليم. واضح؟ فلا يكون في الآية نسخ، إنما يكون فيها تخصيص. فعموم أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما قد خص منه من شاء الله أن يتجاوز عنه فإنه ينجو من العذاب الأليم، هذا تخصيص. وكان السلف يطلقون النسخ ويقصدون به التخصيص. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله جملة من الأحاديث في هذا المعنى، ذكر حديث ابن عمر الذي أسلفناه، حسنه الألباني رحمه الله، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وهو من حديث عبد الله بن عمر، ووقع وهم في سنن ابن ماجه فجعلوه من حديث عبد الله بن عمرو، وذكر أحاديث في ذلك المعنى. وجاء عن ابن عمر أنه قال من تاب قبل موته بعام تيب عليه، ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه، ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه، ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه، ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه. ثم قرأ الآية. وحديث ابن البيلماني عبد الرحمن بن البيلماني الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله رجاله رجال الصحيح، قال: اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. فقال الآخر: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة، أي بنهار. قال الرابع: ضحى. قال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه. ثم ذكر بعض الأحاديث المرسلة. وهناك حديث مشهور من طريق عمرو ابن أبي عمرو أبي الهيثم العتواري وأبي الهيثم العتواري كلاهما عن أبي سعيد، طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم طريق ضعيفة، وطريق عمرو عن أبي سعيد أيضا فيها ضعف، وهو الحديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. قال ابن كثير: فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة، أي ما زال في الحياة ليس قد أيس من الحياة وعاين الموت، فإن توبته مقبولة. ولهذا قال تعالى: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم، فلا توبة متقبلة حينئذ ولا تحين مناص. ولهذا قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، الآية. وهذا كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك المبطلون. قال: وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها كما قال: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقوله: ولا الذين يموتون وهم كفار، يعني أن الكافر لو مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته، ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض، ولو بملء الأرض. آيات عظيمة تحث على التوبة قبل فوات الأوان. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التوبة وأن يتقبلها منا. ما حال حديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ حديث فيه ضعف، حسنه الألباني رحمه الله، في سنده حماد بن مسعدة، كان شيخنا رحمه الله يردد أن حمادا فيه ضعف، ولكن دل على ذلك أدلة أخرى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فنستغفر الله ونتوب إليه من جميع الذنوب والخطايا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.